السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم هو 11 من هذا الشهر الطيب المبارك، من شهر رمضان المعظم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتقبل منا العمل الصالح فيه، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا وإياكم في هذا الشهر الطيب المبارك علو الهمة، اللهم أمين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. معي ومعكم الأستاذ الدكتور عامر أحمد باسل، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. نبدأ بالأسئلة الواردة مع حضراتكم على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، حتى تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام ليتمكن الدكتور عامر من الإجابة عليها بإذن الله تعالى أثناء اللقاء. بداية أخت تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للنساء اصطحاب أولادهم الصغار لصلاة التراويح والتهجد، علما بأن ذلك إذا مكثت في البيت قد تتكاسل عن أدائها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ومصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته وصار على ملته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أستاذ أحمد، محمد أستاذ عمرو، مرحبا بمشاهدينا الكرام في هذه الليالي والأيام الطيبة المباركة. أسأل الله أن يجعلها مقبولة عنده سبحانه وتعالى، أن يكثر الخير لنا فيها. بداية، صلاة التراويح من السنن التي وضب عليها سلفنا الصالح رجالا ونساء، ولا مانع للمرأة أن تذهب لمتابعة الصلاة خلف الإمام الراتبي وخلف الجماعة الراتبة. أما بشأن اصطحاب الأطفال، فيعني الطفل غير المميز الذي يحدث جلبة ولا يمكن السيطرة عليه، نقول للأخت الكريمة: تجنبي إحضار مثل هؤلاء الأولاد، فإن لم يمكن فصلاتك في بيتك خير من أن تفسدي على الناس صلاتهم. تمام. لكن إذا كان الطالب ولد مميزا وأخطاؤه بسيطة ومن الممكن السيطرة عليه، فلا بأس باصطحابه لتعويده على الصلاة في المسجد وحضور الجماعة في الجمعة.
تمام، جزاك الله خيرا. أيضا تسأل وتقول: ماذا يفعل من يرى في نفسه عجبا، هل يكف عن هذا العمل الذي أوصله إلى ذلك الشعور، أم يجاهد نفسه علما بأن العمل متعلق بالدين؟ وأسألكم الدعاء.
سؤال متعلق بالقلب، لأن العجب شيء واستحسان يجده الإنسان في قلبه عند العمل، عند عمل من الأعمال. فالحل الوحيد في مثل هذه الحالة أنه لو ترك العمل قد ترك خيرا كثيرا وربما انتفع الناس به، ولكن عليها أن تعالج نفسها. وكل من يجد في نفسه هذه الحالة، كيف المعالجة؟ المعالجة تبدأ أولا من تصحيح النية عند بادئ العمل، لأن يعني الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، إنما الأعمال بالنيات. فإذا استطعت أن تبدأ العمل بنية صالحة واعتراك هذا العجب، فلا مانع أن تعالجيه أثناء وجوده. يعني احنا في البداية نبدأ الأول العمل بنية صالحة نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نسير في العمل. ربما تطرأ الطوارئ على القلب، والقلب سمي قلبا لتقلبه، فمن الممكن أن تطرأ عليه الطوارئ كالعجب والرياء وما إلى ذلك، فلا بد من مدافعته. ومعنى المدافعة عدم الرضا، يعني لو أحسست بشيء في قلبك إعجابا بذلك فتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واستغفري الله لما حل بقلبك، وأشهدي ربك أنك غير راضية على ما حل بقلبك. فهذا يكفيك من طرد العجب عنك.
لا تتوقف عن العمل،
ولا تتوقف عن العمل، لأنه لو توقفت لأدى ذلك إلى خسارة عظيمة في باب من أبواب الخير ومدخل مداخل الشيطان. لكن العلاج الناجع هو المداوات أثناء الفعل بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعني أن تتهم نفسك أولا، فإذا أثنى عليك أحد أو أيد ما يصادف هذا الإعجاب عندك فاتهمي عملك وقل نسأل الله القبول، هذا عمل قليل وهذا عمل يعني القضية كلها في القبول وليس في الأعمال، ونسأل الله أن ربنا عافيا ونسأل الله أن يتقبل منا، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكسر النفس. فحديث النفس معنى كان عمر يحدث نفسه في عام المجاعة يقول قرقري أو لا تقرقري، بطنه بقرقر من كتر الزيت، كان يقول قرقري أو لا تقرقري، فلن تطعم اللحم حتى تشبع منه عامة أهل المدينة، تشبع منه عامة أهل المدينة. فلا مانع إنسان يحدث نفسه إذا حدث شيء، اتق الله يا نفس، والله إن عملي هذا لا قيمة له إن لم يقبله الله عز وجل، ولا يستحسن إلا عند القبول، ولا أعلم ذلك حتى ألقى ربي عز وجل، فهذا يكسر حدة النفس.
والله نعم. مجاهدة النفس مطلوبة، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يرزقنا العمل الصالح. بارك الله فيك يا دكتور عامر. هل صلاتي مقبولة إذا لم أصلي الشفع والوتر؟
لعل السائل أو السائلة تقصد بذلك أنها لم تصلي مع الإمام الشفع والوتر. الصلاة مرتبطة مسألة الصحة، نحن نحكم بالصحة والبطلان، لكن القبول وعدم القبول هذا لا نملكه، وإنما أمر إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة يقول اللهم إني لا أعلم أقبلت مني صلاتي أم لم تقبله، فالصواب أن يقال صلاة صحيحة أم غير صحيحة، هذا ما نملكه.
القبول لا يعلم الله،
القبول لا نستطيع أن نحكم به، لكن نقول للسائل أو السائلة الصلاة في مثل هذا إذا تمت بأركانها وما شرعه الله عز وجل ورسوله فيها وعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة صحيحة، سواء حضرت مع الإمام الوتر أو لم تحضري مع الإمام الوتر. نعم. فكل ركعتين مرتبطة بصحة الفعل فيها، من أداء ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها والاعتدال والتسبيح والتلاوة وغير ذلك. فإذا أحسن الإنسان أداءها صارت إن شاء الله صحيحة، ونسأل الله القبول.
آمين يا رب العالمين. لعل في حديث إن الإنسان إذا صلى خلف إمامه حتى ينصرف الإمام
يغفر هذا له كلام مغفرة، لكن نتكلم في ناس
ويكتب له أجر الليلة. نعم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
أنا أرملة من 4 شهور، عندي 37 سنة.
صلى الله عليه.
وكان زوجي يعني كان مريض كبد، بس مش كان يعني عمره ما نام ولا عمره ما.
نعم. ألو. أيوة، زوجك ماله الله يرحمه، بتقولي إيه يا أختنا؟
أنا أرملة، عندي 37 سنة من 4 شهور.
ربنا يرحمك جميعا ويحفظك، تفضلي.
اللهم آمين. وهو كان مريض كبد، بس ما يعني عمره ما نام ولا جات له غيبوبة ولا أي حاجة، فما بقينا جات له غيبوبة مرة واحدة بس، فرحنا للدكتور وقال لنا هو 90% من العلاج الأكل، الكلام ده من مدة 7 شهور قبل ما يتوفى 3 شهور. فدلوقتي انا عليا زن، انا كنت رائف الاكل بصراحه، كان باكل معانا اي حاجه وانا حاسه بالذنب نفسي. وفي سؤال كمان، انا حاولت الانتحار اصلا وقالوا لي حرام لان انا حاسه بالذنب، ذنبه كان كبير عندي. في سؤال كمان، انا كنت دايما بتخانق معاه وكان معاملته كويسه خالص معايا، بس كان بيقولي ما بتخانق معاه عشان كان بيمشي في الصلاه على سطر ويسيب سطر، هل كده انا عليا ذنب ليه؟
الله يرحمه.
وفي سؤال كمان، انا دلوقتي يعني قرايبه كلهم جيبوا عشان يدوني ذكر رمضان وانا ما برضوش، انا عندي 3 اولاد، هو كان مدرس ابتدائي، انا عندي 3 اولاد، فانا حرام اخذ الذكر ده او مش حرام؟
هل انت الدخل المعاش بتاع الزوجه الله يرحمه يكفيكي؟
انا لسه اول شهر، الشهر ده اقبض اول شهر لسه من بعد الوفاه.
حاضر.
يا أبو لو سمحت في كمان سؤال، آخر سؤال.
تفضل.
هو عنده 4 عمات، العمات دول أنا مسؤولة عنهم، بس فيهم عمة أنا مش مرتاحة لها لقيتها السبب في خربان بيتي، فأنا دول أنا يعني مسؤولة عنهم ولا إيه صلة الأرحام ولا إيه؟ بس أنا العمة دي بالذات أنا مش قادرة.
حاضر.
نعم شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم، أختنا سألت 5 أسئلة تقريبا، هي أرملة منذ 7 شهور الموبايل، هي أرملة منذ 7 شهور، وأسأل الله أن يرحم زوجها، توفي وكان مريضا الكبد، وكانت لا تعلم، عمره ما جاله غيبوبة، والمرة الوحيدة اللي أتت فيها الغيبوبة الدكتور قال لها 70% بسبب هذا المرض، ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته، الأكل، فهل عليها وزر؟ لأن هي اللي كانت طبعا بتطبخ له الأكل ده.
بسم الله الحمد لله،
وعلاجه كان في الطعام.
يعني بداية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ونشكره عليه، هذه قاعدة أساسية في أن الإنسان معفو عنه في مسألة حدوث الخطأ، في ذلك بالجهل وبالنسيان وبعدم العلم، وما دام الأمر ليس فيه معنى القصد وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمد قلوبكم، فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا في مقام العفو إن شاء الله، لأنها لم تتعمد إن هي تضر بزوجها وما إلى ذلك، وعندها شيء من الجهل بالمسألة والجهل بالمسائل دي، فيعني هذا ليس فيه معنى القصد إن شاء الله، ونسأل الله أن يغفر لنا ولها إن شاء الله.
آمين، وله أيضا ولجميع المسلمين. هل المبطون، ده سؤال هي مسألتهوش، يعد شهيدا؟
المبطون
قصدي مريض الكبد يعد مبطونا؟
المبطون الكلى، الكبد والكلى والمعدة، كل هذا من المبطون، فلو أنه صبر على بلائه ولم يجزع إن شاء الله نرجو له الشهادة إن شاء الله.
آمين.
السؤال الثاني،
حاولت الانتحار لشعورها يعني بالذنب،
هذا أذى أذى الكلام لا يصح الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسى سما فإنما يحتسي في نار جهنم، ومن وجأ نفسه بحديدة فإنما يجأ نفسه بها في نار جهنم، فكل لون من ألوان الانتحار، ومن ألقى نفسه من فوق جبل ترد به في نار جهنم، وغير ذلك من هذه الأمور، فهذا الفعل أيها الأخت الكريمة أيها الأخت الفاضلة هذا نوع من اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يجوز على الإطلاق تحت أي ذنب من الذنوب أن ينتحر الإنسان، لأننا عندنا قد فتح الله لنا باب التوبة، يعني إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، فالتوبة بابها مفتوح، ولا يجوز تحت أي ظرف أن ينتحر الإنسان، وإلا إذا انتحر فانتحر يعني فالحكم بالكفر فيه على قولين من أقوال أهل العلم.
شيخنا الحبيب، يعني هل المنتحر، يعني ربما يبنى على السؤال أسئلة عند الكثيرين، لأني أنا حتى ابنتي كانت تسألني أمس أو أول أمس، هل المنتحر كافرا، يعني يعد كافرا؟
اختلف في كفره والصلاة عليه وغير ذلك على أقوال، ولا يعني المسائل ربما يعني بعضهم من ذهب أنه لا يصلى عليه ومن ذلك
مختلف حوله، ولكن هو مرتكب كبيرة،
كبيرة من الكبائر طبعا.
تمام، لكن يصلى عليه
يعني على الأيسر من الأقوال.
نعم. كانت دائما في مشاكل بينها بتتخانق معها على حد تعبيرها ولفظها من أجل الصلاة، لأنه كان بيصلي على سطر كما قالت ووصفت ويترك سطرا، فهل عليها وزر؟
لا، المنازعة والنصيحة بين الرجل ومرأته من أجل أمور الشرع وإقامة أمور الدين لا شيء فيها على الإطلاق، بل هذا هو واجبها نحوه وواجبه نحوها، فلا بأس الإنسان أن يغضب لله عز وجل، ولا بأس الإنسان أن يقاطع من أجل الله عز وجل، فكل ذلك غير داخل إطلاقا في مسائل الذنوب ولا في مسائل الآثام،
بل تؤجر على هذا،
بل تؤجر على هذا الفعل إن شاء الله تعالى.
كثير من الزوجات، معلش يا شيخنا استحملي، ربما ترى زوجها لا يصلي ولا تقول له صلي أو اتق الله، وربما لا تهتم بهذا الأمر،
لا تهتم أمور الدين ولا أمور الدنيا، تقيم الدنيا لا تقدر،
لو قصر في الراتب أو في
المصروف وما جابش اللي هو قالت له عليه
ممكن تتعارك معه، لكن تهتم بأمور الدين وهو أيضا يهتم بأمور الدين بشيء طيب، يعني
طبعا لا شك، وعلى مثل هذا تقوم البيوت الصالحة،
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. أقاربه الله يرحمه يعطونها أو يريدون إعطائها زكاة رمضان وهي لا ترضى بذلك، هل تقبل هذه الإعطاءات وهذه الصدقات أم لا؟
نقول وقلنا دائما أن الزكاة لا تصح إلا إذا عجز الإنسان عن الاحتياجات العامة، الاحتياجات العامة هي الأكل والشرب والسكن واللبس والدواء للمريض والعملية لمن يحتاجها ولا يملك أن يفعل شيئا من ذلك، إذا نقصت نفقته عن مثل هذه الحاجات جاز له أن يأخذ الزكاة، ونقول للأخت الكريمة الفاضلة
أنت المفترض أنت ومن معك من الأولاد يعني لابد أن تضمني لنفسك ولهم الأكل والشرب والسكن واللبس والكهرباء والمية، الحاجات الضرورية الأساسية. إذا عجز معاش زوجك ودخلك عن أن يفي بمثل هذه الأغراض وتلك الاحتياجات العامة، جاز لك أن تأخذ الزكاة وزكاة أقرباء زوجك أولى، من باب أولى لأنهم أولى أن يعطوا زكاة لأقربائي.
وما ينظرون إلى حال اليتامى.
لكن إذا وجدت من نفسك أن ما يدخل لك وما يأتيك مع زوجك أو دخلك إذا كان لك دخل يكفي لحياتك العامة، فلا يجوز لك أن تأخذي من الزكاة والله أعلم. ده هذا الضبط الذي ينبغي أن تفهميه وأن تتعلمي.
يبدو أنها تريد أن تتعشق، ولكن هي لم تأخذ حتى الآن معاشها. يعني
هي قالت أول شهر
لسه حتصرف
يعني.
إن شاء الله. لها عمات أربع، يبدو أن عماتها دي اللي هي أخوات الزوج يعني.
أخوات الزوج يعني
إلا واحدة يعني
كان بينها وبينها شحناء أو ما إلى ذلك،
صلة الرحم، وهي بتعتبرها سببا فيما وصلت إليه من خراب وقالت خراب بيتي يعني.
نقول للأخت الكريمة الفاضلة قد بضى ما هنالك، ربما كان وجود الزوج كان مترتب عليه أمور من الأمور، أما وقد ذهب الزوج الآن ومعك أولاد، لابد أن تعيني أولادك على صلة أرحامهم، وهذا من البر بزوجك بعد وفاته، أنت ألا تقطعي الرحم التي كان يصلها، هذا حتى يعود ذلك خيره وبره على ولدك. فهؤلاء الأرحام إذا دعوا لك أو دعوا لولدك فإنه يصيبكم من الخير من دعائهم ما يصيبكم، فلا ينبغي أن تقصر نتيجة هوى من النفس أو مشاكل أو ما إلى ذلك. كل هذه الأمور ينبغي أن تجنبيها جانبا، فإن المرحلة القادمة لك ولأولادك أن 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 تبني جوا من الدين ومن الصلاح في بيتك، وأقوى الصلاح وأقوى الصلاح صلة الأرحام، فإن الرحم تتعلق يوم القيامة بحقوق الرحمن، وتقول يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فهل ترضين لولدك الذي ترجو من الله عز وجل أن يكون صالحا أن يكون مقطوعا، لأنك إذا قطعت هؤلاء أو بسست فيهم القطيعة فيما بينك وبين هذه العمة التي بينك وبينها مشاكل، فسترتب على ذلك بدور النفسي عند الأولاد أنهم ربما يقطعونها لمقاطعتك لها، فاتق الله في نفسك ووصلي، وحتى ولو كنت تكرهين من أجل أولادك حتى يصيب أولادك الدعاء والخير ولا يكونوا من قاطع الأرحام.
جزاك الله خير دكتور عامر. معنا الأخت أم جنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محمد، بس عندي اربع اسئله.
تفضلي.
اول سؤال، هي الدوره خلصت بس في افرازات بتنزل لونها مش ابيض، يعني
لون اصفر؟
لا يعني محمرة شويه بني كده يعني.
بس خلاص مش.
تمام. السؤال الثاني،
وانا بصوم يعني استحميت وبصوم.
طب سيبي الحكم الشرعي. طب تمام، وانا اصلي حاضر ماشي وأصوم.
تاني سؤال، أنا في جماعة بيني وبين جوزي قبل الفجر، فما بلحقش استحمى وكده، فلما بقوم الصبح يعني بستحمى وبصوم عادي وبصلي، عايز أعرف ده ينفع ولا ما ينفعش.
تمام.
تالت سؤال، أنا كان معايا فلوس في البوستة بالفوائد وكده وخدتهم وخلصتهم واتجوزت يعني. دلوقتي معيش.
انت مش سألت السؤال ده قبل كده يا مجانا؟
بس انا ما كملتوش.
طب قولي.
يعني كان ودلوقتي جوزي على قد يعني ومعوش فلوس وما ينفعش يعني ايه يعني على قد، بس فيه وشتين عندي انا عيناهم يعني للزنقة وفلوس قليلة، ينفع اتصدق بيهم ولا يعني لو اتصدقت بيهم مش هلاقي يعني لو اتزنقت يعني.
طيب
رابع سؤال، في عند جوزي عندك الشغل واحد معاه فيزا يعني بيشتري مشتريات للمصنع وكده فواكه وكده، وساعات بيهديها منه يعني.
نعم.
مرتبه قليل وبيهديه.
يعني هو بياخد من الفيزا صديق الزوج ده
بس معاه فيزا بيشتري بيها مشتريات للمصنع اللي بيشتغلوا فيه وبيحاسبهم يعني. بس بيدي جوزي انا يعني عارف مرتبه ضعيف بيديله حاجات يعني كده
هدايا
سامح فيها وادعي لي
هدايا وتمام.
الهدايا دي من مال الشركه ولا من مال
صاحب الزوج؟ يشتري من الفيزا اللي معاه وبعدين يهدي زوجها. تمام
ماشي.
ومش عايز مقابل، بيقول له انا مسامح فيها وادعي لي. تمام ماشي. حاضر في سؤال تاني؟ شكرا اتصالك يا أم جانا. أم جانا لها أربعة أسئلة يا شيخي. انتهت معنا إسلام. أخونا إسلام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يخليك. بقول لحضرتك كنت أنا عندي ورث أرض وبعته لواحد فلوسه يعني اللي عرفت أنه حرام يعني. أنا كنت عارف من الأول بس أنا ما كنتش عارف أنه يجوز أن أنا بيعه الورث بتاعي الواحد متأكد أن فلوسه حرام ولا لا. فالمهم سألت فيها قال لي اللي أنت بعته بعته وسدده الأرض اللي أنت خدت فلوسها بس ما تبيعش حاجة تانية. ماشي؟ فروحت بيع فاتجوزت بقى بالفلوس دي وجبت شبكة وبتاع وأنا حاليا دلوقتي عايز أبيع الشبكة وأعمل بيها مشروع. دي يبقى الشبكة دي دلوقتي المشروع اللي أنا عامله يبقى ده فلوس حلال بالنسبة لي ولا إيه؟
طيب.
ماشي.
حاضر. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم جنى انتهت دورتها ولكن في إفرازات لونها بني بعد انتهاء الدم وهي اغتسلت وتصلي وتصوم، هل هذا صحيح؟
نقول للأخت الفاضلة ولمن وراءها من النساء ممن يحدث لها مثل هذا بشكل حاد كثيرة جدا، أي ألوان تظهر بعد الدم دم الحيض هي من الحيض. كانت نساء الأنصار رضي الله عنهن يبعثن بالقطنة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيها أثر الصفرة، يعني ليست بيضاء خالصة، صفرة. فكانت تقول للجارية قولي لها اصبري حتى تري القصة البيضاء اللي هي أن تخرج بلا ألوان. فاللون البني الذي ينزل عقب الدورة أو اللون الأصفر أو اللون الرمادي الذي ينزل أي لون ينزل بعد المرتبط بالحيض فهو من الحيض. هو من أحد وينبغي عليك أن تصبري ولا تصومي ولا يجوز لك أن يباشرك زوجك بمثل هذه الحالة حتى يعني تكتشف المرأة نفسها فتخرج القطنة بيضاء ناصعة ليس فيها أي ألوان ولا أثر بالبلل، لأن طبعا طبيعة الفرج أن تخرج القطنة مبللة، لكن أي لون يظهر في عند الاستكشاف مع متابعة الحيض فهو من الحيض، طالما نزل بعد الحيض مباشرة فهو من الحيض.
يعني تتوقف عن الصلاة
وعن الصوم وهذه الأيام ليست صياما ولا يجوز أن لزوجها أن يقربها.
تمام.
الله أعلم.
تمام. لكن المباشرة من فوق عازل لا بأس.
الجماع والمحرم الجماع.
الجماع. تمام. موطن الولد يعني. ما حدث بينها وبين زوجها قبل صلاة الفجر لا أدري هل في هذه الظروف أم لا، المهم أنها تستيقظ على جنابة وتغتسل في الصباح، هل صيامها صحيح؟
بالنسبة لهذه الحالة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل وهو صائم ولا شيء في ذلك والصيام صحيح إن شاء الله تعالى، لكن لا يجوز أن تضيع صلاة الفجر، يعني ينبغي أن تبادر بالاغتسال قبل أن يذهب وقت الفجر، لكن تمام. لا تنام حتى تطلع عليها صلاة الشمس
والعصر
فيصلي تمام. فتصلي بعد الشمس هذا إثم لأنها عرضت
الصلاة إثم لأنها تركت صلاة الصبح
على وقتها أو على كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كذا يؤذن على هذا الفجر وهو لا يزال على جنابة ثم يغتسل بعد الأذان ثم يصلي بالناس.
كان عندها بعض المال في بوسطة أو في البريد، أخذت المال بالفوائد وجهزت نفسها بهذه الفوائد وبالأموال كلها، المهم ان الان عندها غشتين لو باعتهم وعشان ترد هذا المال بالفوائد يعني مش هيبقى معاها فلوس خالص لو في اي ضائقه، ولكن ناخذ هذا الاتصال. من معنا يا استاذ ايمن؟ ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ استاذ احمد؟
نعم حاضر شيخ اسمعك تفضل.
كل سنه وانتم طيبين.
انتم طيبين.
انا كان عندي سؤالين. السؤال الاولاني في الخمر، كان ابني من يومين كده سالني قال لي يا ماما هي الخمره ما فيها حرام ليه بيعتبروها نجس، يعني ليه الواحد ما يفعلش صلاه لمده 40 يوم والكلام اللي بنسمعه ده، فبصراحه ما عرفتش ارد في موضوع نجس دي. الحاجه الثانيه كنت عايز اسال على زكاه الفطر بعد الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي، هل الشيوخ يعني قيموا زكاه الفطر السنه دي اغلى من السنه اللي فاتت ولا نفس القيمه ولا يعني بيقيم بالمال قد ايه؟ لان طبعا موضوع ساعة قمح ورز وحاجات دي مش بفهم فيها، فبالفلوس يعني بيقيم بقد ايه؟ ده بالنسبة وهل مثلا انا كأم دلوقتي مثلا مطلقة مسؤولة انا اقطع عن ولادي وكده ولا الزوج لو بدفع هو في بيته وانا في بيتي اقطع برضو عن نفسي وعن ولادي وكده مش عارفة بقى يعني اقطع عن نفسي بس ويعني عايز اعرف يعني.
حاضر
كل سنة وانت طيبين شكرا
وانت بصحة وسلامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه ام جنى او ام جنى في مساله الفلوس اللي خدتها من البريد الفوائد؟
يعني المال المحرم ينبغي ان تتخلص منه، وانت استفدت بمال محرم ينبغي حتى تتوبي الى الله عز وجل ان تتخلصي
من المال. زوجتين ولا تعمل ايه؟ جوزها ظروفه ضيقه شويه.
حتى ولو كان كذلك التعلل في مقام الحرمات لا يجوز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلصي نفسك مما اكلت من مال الحرام وتصدقي بمثله، وإن شاء الله لعل الله عز وجل بهذه الفعلة وبهذا الاتقاء لله عز وجل يعوض الله عليك وعلى لا. زوجك بما هو أفضل من ذلك إن شاء الله. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه في الحلال إن شاء الله تعالى.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقوى. آمين. وهذا هو شهر التقوى. آمين. شهر رمضان. آمين. زوجها أحد أصدقائه عنده فيزا بيشتري منها بعض البضائع والمشتريات، يعطي زوجها بعض الهدايا محبة ويقول له أنا مسامحك وادعي لي، ما حكم هذه الإعراض؟
يعني التهادي، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا.
نعم.
فلا بأس بذلك على الإطلاق في العطية التي يعطيها الناس بعضهم لبعض. وكان أبو حذيفة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فيصنع لهم طعاما وما إلى ذلك، ولا بأس بهذا على الإطلاق، وهذا باب من أبواب البر والتعاون فيما بين المسلمين بعضهم بعض، خاصة إذا ما علم أحدهم أن صاحبه أو أن آخر له في حاجة ويعطيه بهذه النية لا بأس، بشرط ألا يكون ذلك باب في باب من أبواب الشبهات وما إلى ذلك.
يعني ما دام ماله الخاص،
ما دام ماله الخاص فلا بأس بذلك.
تمام. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، سهل علينا بالآلئ والله العظيم، ربنا يجزيك عنا خير الجزاء.
اللهم اغفر لي ولك ولجميع المسلمين.
استاذ رؤوسنا ربنا يبارك فيهم يا رب.
ربنا يتقبل يا رب.
استاذ الفاضل عايزة أسألك سؤالين. امبارح شعرت بإجهاد أثناء الصيام.
شعرت بإيه يا أمة الله؟
بإجهاد.
إجهاد.
إجهاد تعبت الصيام وعلى الليل بعد الفطار كان علي الإرهاق. حضرتك علشان امتياز الصحية فجيت على بالليل كده اتنقلت من غرفة لغرفة، انا بتنقل على نقالي رجلي لما بقعد فبتنقل فبتدعب تعبني، فجيت بالليل ما قلت يعني انا مش هقدر احتلم الصوم رغم اني كان صعب يعني تشيل فعشان يعني ابدي امي ما خلانيش اتعبت، قالت لي لا بكره شكل الصوم مجهد
يعني. يعني والد حضرتك ما خلاكيش تصومي النهارده عشان الاجهاد؟
قبل يعني تعبانة وانت اصلا يعني المفروض لك تدري الشحانة الثانية بس كنت بتكون بس انا اخترت بناء انا مش عشان صلاتي انا عشان انا تعبانة حسيت بتعب امبارح مش اكتر، بس النهاردة لقيت نفسي كويسة بالفعل الحمد لله، فانا مش عارفة اليوم ده انا اقسم عليه احاسب عليه. دي السؤال. والسؤال الثاني ربنا يكرمك، ما حكم دعاء المصاري النصراني غير مصري؟
حكم دعاء
الدعاء لنصر يعني
لغير المسلم
لغير المسلم لأفضل مشروعين يقبل ليه خدمة، فبعد أن تقدمها لي حدث شيء سبحان الله ربما يكون غريب يعني تكلم وتكلم معي وكل عام وأنت بخير، وفي الآخر قال لي على فكرة أنا نصراني.
قلت له إيه يا أمة الله؟ قلت له جزاك الله خيرا؟
لا قلت له ربنا يرضى عنك، أنا الدعاء العادي اللي بديه أي مسلم.
قلت له إيه؟
ربنا يرضى عنك جزاك الله عني خير، ربنا يبارك لك،
ربنا
يرزقك. فكنت بدعي له دعاء على اساس انه مسلم، ففي اخر ما كنت عايزه ناس يعملوا لي خدمه في البيت، فقال لي على فكره انه نصراني، والناس اللي بعثها بتقول لي خدمه برضه طلبوا مني دعاء ليهم بعد.
طيب واضح الكلام، هو الانقطاع تم من عند حضرتك يبدو ان الرصيد انتهى ولا حاجه، ولكن ام عمر معانا. ام عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي تفضلي يا ام عمر سامعيني تفضلي.
لو سمحت كنت عاوز اسال الشيخ سؤال مهم.
تفضلي.
اولا انا كنت سالت قبل كده على موضوع صلاه العشاء، ان انا باخد ادويه فبنام وبصحى متاخر يعني باخرها بعد يعني، وطبعا دلوقتي في رمضان الحمد لله بصحى في السحور فبصليها قبل الفجر، بس انا باخد حقنه المفروض حقنه الاعصاب يعني فهل الحقنة ديت مفطرة لو خدتها قبل الفطار؟ لأن بعد الفطار ما بلاقيش حد يديهاني.
لكن دي مش فيتامينات ولا أي حاجة، دي حقنة أعصاب مش كده؟
هي حقنة أعصاب يعني، بس هي
فيتامين ب ولا حقنة عادية؟
يعني هي فيتامينات قوية للأعصاب
الطرفية.
طب تمام، هو كان نفس السؤال سؤال الشيخ شعبان تقريبا.
يعني انا عندي بجد مشقه ان انا انزل يعني اخد الحقنه بعد الفطار في الصيدليه، ما بلاقيش اختي يعني جدان في الصيدليه بعد الفطار
اللي بتدا اللي يعطيها لك رجل.
انا كنت باخدها قبل الفطار في رمضان، باخدها قبل رمضان كنت باخدها الصبح، في رمضان باخدها بعد الفطار. فانا لو خدتها قبل الفطار في الصيام يبطل صيام يعني؟
طيب حاضر يا ام عمر، السلام عليكم. شيخي الاسئله كثيره، يبدو ان اللي بيسال اكثر من سؤال، فنريد يعني جزاك الله خيرا. اخونا اسلام كان عنده ارض يعني من باب الارث، ابتاعها لرجل ماله من حرام، هو كما قال يعني فلوسه حرام، هو تزوج من هذا المال وفي شبكه لو باعها وعمل بها مشروع، حكم الشبكه دي ايه او المال ده ايه؟
حرمة المال بالنسبة في قضية البيع والشراء، المال على صاحبه.
أنا بعت له أرض، ما بعتلوش حاجة تانية.
المال حرمته على صاحبه. أما من باع أرضا واكتشف بعد ذلك أن المال الذي أخذه من ذلك الرجل الذي اشترى من حرام لا شيء عليه، وبالتالي يجوز له إن شاء الله أن يطعمه وأن يفعل به مشاريع ولا بأس بذلك.
الحرمة مش في المال نفسه،
لأنه لم يعطيك هذا المال، ولكن هذا في مقابل شيء.
نعم، انا اديته ارض وانا اخذت حقه.
نعم، هذا في مقابل بيع. لا بس
نفس الكلام ممكن ينطبق على الذي يبيع اي شيء،
وان كان التجنب اولى يعني.
تمام، للناس مش هقول له شغال ايه وانا ببيع له بشتريله. يعني
مش مطالب من المسلم ان هو يسال مصدر المال.
حتى لو يعلم، لو واحد بيبيع جبنه لواحد وعارف ان الواحد ده بائع خمور والعياذ بالله، وبيقول له اديني ربع جبنه، فهيبيع له جبنه، هو فلوسه حرام بالنسبه له وحلال بالنسبه لمن باع له.
ما تم في المقايضات والبيعات يختلف عن العطايا والهبات.
انا بعت له ايه؟
لو عطايا او هبه لا يجوز.
تمام، جزاك الله خيرا. هذا بالنسبه للاخ اسلام. ام احمد ابنها قال لها الخمر حرام، ليه بيقولوا عليها نجس و40 يوما من شربها؟
وهذه مرتبطه بطهاره الثوب وطهاره البدن في الصلاه. ان الانسان لو انسكب عليه خمر هل هو من النجاسات؟ كل ما حرم شربه فهو من النجاسات اذا اصاب ثوب الانسان او بدنه، وبالتالي بناء عليه لابد ان تغسل. لو اصاب ثوب المصلي خمر ينبغي عليه ان يغسله قبل ان يدخل في الصلاه، لانه من النجس، لانه شيء محرم، اي تغير واستحال عن طبيعه الحل، لان الخمر دي محوله عن شيء اخر.
تمام، عنب
محوله تفاح، والتحول هذا هو الذي ادى بها الى النجاسه.
لما تخمرت بقت حاجات
صارت نجسه، كالقيء مثلا يدخل بطن الانسان ويصير ويتحول، اذا تحول عن طبيعته كطعام وشراب الى شيء مهضوم هذا يعتبر من النجاسات.
هو في حديث انا لم اقف عند صحته، من شرب خمرا يعني صار نجسا 40 يوما ولا
لا
تقبل
لا
منه الصلاه. انا هذا
لا
حديث
لا نعرف،
يعني سالني احد الناس عن صحته قلت له انا لا
اعرفه.
نعم تمام، لعله كان يسأل عن هذا أمه.
نعم، نتكلم عن النجاسة، النجاسة مرتبطة بمسألة الصلاة.
تمام، جزاك الله خير. قيمة زكاة الفطر في هذا العام هل هي كما هي في العام الماضي أم بأي شيء؟
هذا الجدل سائر كل سنة في مسألة زكاة الفطر، هل هي قيمة ولا طعام، أضرها إزاي ومتأضرهاش إزاي. طبعا ذهب الأحناف إلى القول بجواز أعطى القيمة وليس الأصل، يعني الأصل هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من أقطن أو شعير، يعني حتى ذهب المالكية للتوسع في المسألة وقال من غالب قوت أهل البلد، فالمطعوم لدى أهل البلد هو الذي يدفع منه الزكاة. فنقول في مثل هذه الحالة الأخت الفاضلة، يعني حتى نخرج من دائرة الخلاف، ندفع قيمة ادفعيها المؤسسة من المؤسسات تقوم على طعام الفقراء والمساكين مالا، وهم يحولونها إلى طعام أو إلى شنطة رمضانية أو شنطة زي ما تفعل بعض المؤسسات. يبقى كده خرجت من المشكلة، أنت أعطيت مالا ولم تجدي نفسك، وقامت المؤسسة بتحويل زكاة الفطر إلى حبوب وأعطتها للفقير.
هي ما بتعرفش تقدرها بالحبوب.
هو صاع ما يعادل 2 كيلو ونص رز عن الفرد،
يعني أغلب قوت البلد،
أو خليها 3 كيلو رز على إذا كان هناك ساعة يعني.
تمام، 3 كيلو رز على الفرد،
هو الرز تعتبر هو مطعوم كل الدنيا دلوقتي يعني.
تمام، أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
الله يخليك أستاذ.
الحمد لله تفضلي. وطي في الزون من فضلك وسمعينا من التليفون.
حاضر.
كلمي يا أم أحمد. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مشكلة ان انت معلية التلفزيون فراجع في وقت في فرق في التوقيت في راجع الارسال فوطي التلفزيون وتعاملي من خلال التليفون مباشرة ارجوك.
ماشي ماشي حاضر وقتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت والله ممكن توصل مع الشيخ.
الشيخ يسمعك يا اختنا تفضلي.
لحضرتك انا جوزي عنده محل دش. الو.
نعم محل دش.
ايوه. فهو بيبيع ويركب وينزل سوفتات كل ما يشمل الدش يعني. فانا بقول له في اكيد الفلوس ديت ممكن يكون فيها حرمانيه او كده. فانا عايز اعرف راي الشرع في الشغلانه دي كلها كده من الاولى لاخيرها ايه.
حاضر. طيب حاضر يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كانت ايضا ام احمد المتصله قبل ذلك السابقه كانت تسأل الأم المطلقة وعندها أبناء هل تخرج عن نفسها صدقة الفطر أو زكاة الفطر أم تخرج عن أبنائها وهو أيضا يخرج عن أبنائه ماذا تفعل؟
نقول الأخت الفاضلة المرأة ليست أهلا للنفقة إنما هي يعني تخرج زكاة نفسها عن نفسها وأما أولادها فملزم أبوهم أن ينفق أن يخرج زكاة الفطر عنهم. نعم. لكن إن أخرجت لا بأس بذلك على الإطلاق وتصح وتقع زكاة الفطر صحيحة إن شاء الله لكن لا يلزمها ذلك.
نعم جزاك الله خير. أمة الله ربنا يشفيها ويعافيها يعني أمة الله على فكرة تجاهد نفسها في الصيام هي يعني كما وصفت يعني لا تتحرك ولسه عاملة عملية منذ أسابيع تقريبا شفى الله عافية ومع ذلك هي مصرة أن تصوم رمضان أسأل الله عز وجل لها القبول والجميع المسلمين. أمس حدث لها إجهاد وتعب وإرهاق وما شبه ذلك والدها الكريم يعني قال لها لا تصومي غدا اللي هو النهاردة يعني فما حكم هذا اليوم؟
يعني المسائل في مسائل الصيام فيها سعة ربنا يعلم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فنقول الأخت الكريمة يعني ترفقي بنفسك فإن عجزت عن الصيام فأفطري واقضي في أيام أخر وهذا يعني رخصة ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم جزاك الله خير. أيضا تسأل وتقول ما حكم الدعاء للنصراني أو لغير المسلم إذا قدم لها خدمة يعني بأمس قالت أو يعني قالت ربنا يرضى عنك ويرزقك وهي ما كانتش تعرف انه هو غير مسلم ولا على فكرة انا مش مسلم ولكن نأخذ اتصالا ام خالد ثم نجيبك يا اختنا ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا.
ممكن اكلم فيه؟
نعم تفضلي. برضو نوطي التلفزيون دي نصيحة عامة يا جماعة والله نوطي التلفزيون واتكلم من التليفون. تفضل.
حاضر حاضر.
طيب يا ريت كل المتصلين كده وانت حضرتك بصحه وسلامه وانت بصحه وسلامه يا فندم.
حضرتك امي ست كبيره عندها 85 سنه وعندها القلب والضغط كده ومش قادره تسوق يجي لها ضغط كده ومش قادره توقف.
يا ربنا يديها الصحه. 85 سنه قلتي ولا كام سنه؟
مش انا دي امي
انا فاهم. الله يديها الصحه. كم سنه عندها؟
85.
ربنا يديها الصحه. نعم.
وبيديها دوخه وما بتقدرش تقعد يعني حتى العصر وخلاص وما بتقدرش تقف على رجليها وكده يعني وعندها سكر وضغط وكده وقلب. 85.
طيب الصلاه انت بتتكلمي عن الصلاه ولا الصيام؟
لا الصيام. هي الحمد لله الحمد لله
بتصلي يعني. طيب الله يديها الصحة.
بس يعني تكفر بإيه يعني تطلع تكفر
بإيه
يعني كده يعني تعمل إيه؟ حاضر. جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أم خالد وربنا يديها الصحة وخليها تدعي لنا وتدعي للمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. حاضر. حكم الدعاء لغير المسلم يا شيخ الكريم؟
الدعاء بالنسبة لغير المسلمين يحضرني في ذلك أن اليهود كانوا يفتعلون عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطس الرجل منهم رجاء أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول لهم هداكم الله. فغير المسلم ينبغي أن تسخر له الدعوة بهذه الدعوة، يقول له هداك الله.
لو قال له مثلا إيه تسلم إليك من دو في نيته الإسلام يعني.
لا دو يدعو له بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم هداكم الله.
هداكم الله فقط.
يكفي هذا. لأن الدعاء بغير ذلك.
طب هي دعوة ربنا يرضى عنك مش فيها في معنى الهداية أصلا، مش يرضى عنه إلا إذا جعله مسلما
يعني الدعوة بالهداية أصلا.
الدعوة
يعني الدعوة تكون في.
هل عليها وزر؟
يجوز أن يدعو المسلم لغير المسلم بالهداية.
بالهداية. هداكم الله.
والله أعلم.
فقط.
فقط.
تمام. وما قالته أختنا أمة الله
يعني يعفى عن الجاهل والناس
إيه ما كنتش تعرف أصلا غير المسلم، ده هو اللي قالها بعد
فيها عذر بالجهل لا بأس.
تمام. بعدم المعرفة يعني
يجوز للمسلم أن يدعو لغير المسلم بالهداية.
نعم. اللهم اهدنا أجمعين. أم عمر ربنا يشفيها ويعافيها بتأخذ دواء، وهي كانت سألت هذا السؤال وبيجعلها تنام عن صلاة العشاء، ربما تصليها مع الفجر أو قبيل الفجر، لأن تسأل عن حقنة الأعصاب كانت تأخذها في النهار قبل الإفطار، الآن تأخذها بعد الإفطار، هل تأخذها قبل أم بعد؟
مسائل الحقن المعاصرون من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة كلاما، وهناك الخلاف واضح كثير جدا في الحقن التي تؤخذ من الوريد أو التي تؤخذ من العضل، هل هي من المغذيات كالفيتامينات والجلوكوز ولغير ذلك أم ليست من الفيتامينات. وبعضهم قال أن كل ما لا يأتي من المنافذ الخمس العين والأنف والأذن وما إلى ذلك والفم فلا يعتبر شيئا، لأن هذا امتصاص جلد ولا يصل إلا بطريقة مباشرة، بل وبعضهم يعني تلخص فالمسائل خلافية. لكن أرجو للأخت الكريمة الأخت الفاضلة من وراءها أن يخرجوا في عبادتهم من دائرة الخلاف
يعني.
من دائرة الخلاف، ولا بأس أن أنت تقضيها بعد الفطار، وحتى لو نمت بعد الفطار وقمت في السحور صلاة العشاء لا بأس بذلك على الفطار.
جميل. أم أحمد المتصلة الأخرى تقول زوجها عنده محل دش، طبعا كل ما يشتمل بالتركيب والضبط والسوفتوير وكده يعني، فما حكم هذا العمل؟
بالنسبة للقضايا الأجهزة التي يختلط فيها العمل ما بين الصلاح والفساد والحرمة والحل وما إلى ذلك، الأصل فيه يعني الإباحة باحتياط، بمعنى أنه إذا عمل هذا أو تاجر في هذا ينبغي أن هو لا ينزل السوفت وينزل سوفت وير أو ينزل قنوات، لا ينزل القنوات التي تؤدي إلى إثارة الشهوات أو ما إلى ذلك من هذه المسائل.
الحرمة عند المستخدم.
الحرمة لدى المستخدم، وعليه ألا يعين أحدا على أنه يأتي إن استطاع أن يغلق له هذه القنوات.
هو يعمل إيه؟ يجيب قناة الندى ويقول لهم القناة دي وبس خلاص.
لا بتجيب القناة الإخبارية يعني قناة
دعابة يعني
التي ليس فيها يعني إثارة للشهوة أو فيها تملق للكذب أو يعني معلوم لدينا القنوات ذات الاتجاه السيء
يعني
والقناة ذات الاتجاه الخير
يحترز.
وخاصة نحن الآن في سماوات أصبحت فيها مختلطات، ويعني كنا زمان كان مسألة فيها حرج لأن ما كانش فيه في إلا مثل هذه القنوات التي تبث السوق
قناة المجد القرآن الكريم.
دلوقتي بدأت القنوات الفضائية في باب الخير بدأت كثيرة جدا، فلا يجوز البت فيها بالحرمة، إنما يجوز أن احنا نقول له يبيع ويشتري ويحتاط تفضيلين بأنه ما ينزلش أي قنوات في طيب. سيستم الذي ينزله لأي
لو هو بيبيع في المحل وما بيروحش يركب
خلاص لا شيء عليه،
لا شيء
عليه لو بيع في المحل فقط
خلاص زي اللي بيبيع سكينة كده
لا بأس بالضبط.
تمام. هو ما عرفش اللي هيشتري السكينة هيبيعها في إيه. تمام. جزاكم الله خيرا. أم خالد أمها ربنا يديها الصحة والبركة يا رب، عندها 85 سنة ومريضة بالضغط وما شابه ذلك والسكر، وبتشعر بدوخة وما بتعرفش تصوم، فما كفارتها تعمل إيه؟
بالنسبة للشيخ الثاني والشيخ والمرأة العجوز هذه معها رخصة شديدة، فقد كان سيدنا أنس رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة أعمارا في آخر حياته مكس 20 سنة قبل الوفاة يطعم ولا يصوم، وهذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول لأمك ترفق بنفسها وأطعمه عن كل يوم مسكين عنها، والإطعام يكون في مقدار نصف صاع أو أكلتين مشبعتين فطر وسحور لـ30 فرد، والخلاف واضح في المسألة. فلو أنها مثلا كل 10 أيام تجمع 10 مساكين وتطعمهم فطر وسحور ماشي، كل 20 يوم تجمع 20 مسكين وتطعمه فطار وسحور ماشي، تيجي في اخر الشهر في اخر ليله مثلا عده رمضان صارت 29 يوم او 30 يوم تجمع 30 مسكين وتعمل لهم اطعام فطار وسحور ماشي، او انها تعطي بمقدار نصف صاع لكل مسكين على كل يوم، والنصف صاع ما يعادل مثلا كيلو ونص رز او ما لديك، وان استطعت ان تعمل معه مثلا قطعه لحم قطعه دجاج مع الرز لا باس بذلك على الاطلاق.
جزاك الله خير،
الله اعلم،
ربنا يتقبل. اخونا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متصل اخير معانا، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن فضلتك، هو سؤال بس مركب شويه
بنحله.
اولا انا كنت بشتغل في احد الفنادق اللي بتقدم الخمور. الو
نعم
اي فندم. كنت بشتغل في احد الفنادق اللي بتقدم الخمور. وظيفتي كانت بعيدة شوية عن شغلة الخمور خالص، أنا كنت بشتغل في قسم الموارد البشرية وشؤون العاملين، ولكن راتبي اللي بتقاضاه من الفندق داخل فيه طبعا من إيراد الخمور. فأول حاجة كنت عايز أعرف يعني حكم الشرع في الراتب اللي كنت بتقاضاه. أنا حاليا بعدت عن الشغل في الفنادق خالص. الحاجة الثانية، أثناء شغلي في الفندق كنت أوقات كتير بستخدم حاجات من بتاع الفندق، خاصة الأكل المأكولات.
أكل يعني
إحنا كان لين مأكولات بس، فكنت عايز أعرف حكم شرع المأكولات دي، خاصة إنها ممكن تكون مش من حق. أنا دلوقتي عايز أكفر عن المأكولات اللي أنا كنت بأكلها في أثناء فترة عملي في الفندق ده.
طيب
ازاي اكفر عن او ادفع حق المأكولات دي؟ ثانيا بقى، حاليا انا شغلتي في مكان معين بتتطلب ساعات عمل معينه، شايف ان الراتب بتاعي يعني ممكن يكون كبير شويه مقارنه بحجم المجهودات اللي انا بقدمها في الشغل عندي.
شعور ما بيجيش لحد كتير ان انت حاسس ان انت شغلك اقل من راتبك. معظم الناس تشعر ان راتبها اقل من عملها، انت حاسس بان شغلك اقل يعني.
بالظبط.
تمام، حاضر يا سيدي.
حاضر بعد اذن فضلتك، احط مشاره في النقاط في النقاط دي.
حاضر. انت اللي مشترط الراتب ولا صاحب العمل اللي اشترط الراتب؟
في البدايه هو صاحب العمل اشترط الراتب. بعد كده انا كان بيجي لي عروض في اماكن شغل تانية، فهو كان متمسك بيا فبدا يزود لي الراتب لحد ما وصل لحد اللي انا بقول عليه.
جزاه الله خيرا. حاضر يا استاذ محمد، شكرا على اتصالك. سريعا شيخ عشان الوقت يداهمنا، اجابات اخونا محمد يعني لان مركبه. هو كان يعمل في فندق
بالنسبه
للامور وما شابه ذلك، هو كان بعيد عن الخمور.
الفندق والعمل في مسائل السياحه كله امر مشتبه والحرمه فيه ظاهره يعني، ويعفو عن كثير.
هو امتنع دلوقتي بيسال عن يعني هو حكم الراتب وحكم المطعمات اللي كان بياكلها هناك.
يعني هو يكسر من الصدقه يعني، كل راتبه واكله وشربه كان فتره من الفترات نسال الله.
ما المختلط يعني؟
لا ما الحرمه،
هو ما كانش شغال في الخمور،
حتى
كان شغال في شؤون العاملين.
حتى لو ما يكون شغال في الخمور، ما يسجل هذه المسائل، الشبهه فيها قائمه يعني.
تمام.
فيعني يكسر من الصدقه ويتوب الى الله عز وجل، ليس اكثر من ذلك.
نعم.
المساله الثانيه للاخ محمد اللي هي
ان هو الراتب بتاعه اكبر من جهدي.
هذا لا علاقه له.
وكمان مدام صاحب العمل مرتضي.
مدام صاحب العمل والذي رتب هذا وعلى هذا العمل، هذا امر متفق والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا باس بذلك. ومالك وراتبك في هذا الوقت ان شاء الله حلالا طيبا، وذلك فضل الله يتيم ان شاء الله. ربنا يوسع عليك وعلى كافه اخواننا جميعا ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. ما حكم قراءه القران للحائض، وماذا تفعل اذا صادفها في القراءه سجده اذا كانت تقرا بنيه ختم القران في رمضان او غيره؟ وسريعا الوقت انتهى.
ان كانت حافظه تقرا من محفوظها لكن لا تمس المصحف، وهذا هو الراجح من الاقوال اهل العلم. وإذا اعترضتها سجدة لا تذكر الله عز وجل.
وغير متوضئ هل يمسك المصحف أم
لا؟ يجوز على الراجح من الأقوال أنه يجوز لغير المتوضئ أنه يمسك المصحف، لا بأس.
تمام. جزاك الله خيرا دكتور عامر أحمد باسل، أستاذ دكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وبتنورنا كل يوم أربع شيخ كريم، وبنحبك في الله.
حبك الله لله.
ربنا يتقبل. وأشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. صلى الله عز وجل القبول. وعلو الهمة والطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلى